الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المقدمة الثالثة: في الحجب، الحجب قد يكون عن أصل الإرث ويسمى بحجب الحرمان، وقد يكون عن بعض الفرض ويسمى بحجب النقصان. فالأول ضابطه مراعاة القرب. يشير إلى القسم الأول وهو حجب الحرمان، بمعنى أن يحجب أحدهم الآخر عن أصل الإرث فلا يرث شيئاً. ويشير المحقق قدس سره إلى ستة أقسام من حجب الحرمان، يبدأ بحجب الأولاد، أن الأولاد تحجب غيرهم عن أصل الإرث. ثم بعد ذلك يشير إلى حجب الأجداد، فإن الأجداد أيضا يحجبون. ثم يشير إلى حجب الأخوة، ثم يشير إلى حجب الأعمام والأخوال، ثم يشير إلى حجب المناسب، ثم يشير إلى حجب ضامن الجريرة، ومولى النعمة يحجب الإمام عليه السلام. يذكر أقساما متعددة. يذكر القسم الأول وهو حجب الأولاد. زلزالك أعتقد، صدقني. الأولاد يحجبون المراتب الدنيا، فإن الولد يحجب ما دونه من المرتبة، يحجب الجد ويحجب الأخوة ويحجب الأعمام ويحجب ما شابه ذلك الأخوال. أيضا يحجب الولد عن أصل الإرث ولد الولد، يعني لو مات الميت يرثه ابنه، حفيده مع وجود ابنه لا يرثه، الحفيد مع وجود ابن الميت لا يكون وارثا أصلا. فالابن أي ابن الميت يحجب ابن الابن، الولد يحجب ولد الولد. هذا أولا. أيضا يشير في القسم الأول وهو قسم الأولاد إلى أنه لا يرث مع أولاد الميت إلا صنفين فقط، الزوج يمكن أن يشارك ولد الميت، الزوجة يمكن أن تشارك ولد الميت، الأبوان، الزوج والزوجة والأبوان هم الذين يشاركون الأولاد، أولاد الميت، وإلا ولد الولد لا يشارك ولد الميت، يحجبه عن أصل الإرث. ها ثانيا. ثالثا، الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد. مثلا ابن الابن اللي هو الحفيد الأول يمنع ابن الابن. إذا لم يوجد الابن المباشر للميت يرثه ابن الابن الحفيد، لكن هذا ابن الابن لو كان متزوج وأيضا عنده أبناء، فإن ابن الابن يمنع ابن الابن، الأقرب منهم يمنع أبعاد. هذا خلاصة ما يرتبط بالأولاد. إذن الولد أو الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن الابن. قال فالأول الأول يشير إلى حجب الحرمان، الحجب عن أصل الإرث. ضابطه مراعاة القرب، قرب النسبي. فلا ميراث لولد ولد مع وجود الولد. ذكرا كان أو أنثى، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع وجود بنت. ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا، يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهكذا الأحفاد، فالأقرب منهم يمنع الأبعد. فابن الابن الحفيد من ابنه المباشر يمنع الحفيد من ابن ابنه لأنه أبعد. ودل على ذلك الروايات، منها موثقة زرارة حيث قال عن الإمام عليه السلام: أولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجرها إليه. أيضا الولد الذي يتقرب بالأبوين أو بالأب أو بالأم يمنع المراتب الأخرى، يمنع الأخوة، يمنع الأجداد، يمنع الأعمام، يمنع الأخوال وهكذا. ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما. الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة وبنيهم، سواء كان أخوة الميت من أبوي أو من أمه فقط أو من أبيه فقط، مع وجود الولد لا يرث الأخوة، سواء حتى وإن كان أخوة للميت من أبوي. وأيضا يمنع الأجداد، إذا وجد الولد لا يرث الجد ولا آباء الأجداد. لماذا؟ لأن الجد جد وإن على. خب هذا جدي الآن، جدي أبو أبي، وأيضا جد أبي يعتبر جدي. خب الجد وإن على فهو جد، فيمنع الأجداد وآباء الأجداد التي هي أجداد للميت، لأن أبا جدي، نتكلم بالعامية، أبو جدي هو أيضا جدي، وجد جدي جدك، والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم. خب هذا الذي أشرنا إليه، قلنا لا يشارك الأولاد في الإرث إلا الزوج والزوجة والأبوين، ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة. فإذا عدم الآباء والأولاد، يعني المرتبة الأولى عدمت، فالأخوة والأجداد يرثون. خب الآن نشير إلى القسم الثاني وهو الأخوة. يقول: الأخ يمنع ولد الأخ إذا وجد أخ للميت، فابن الأخ للميت لا يرث، لأن ولد الأخ للميت يكون الميت بالنسبة إليه إما خاله أو عمه. إذن إذا وجد أخ الميت لا يرث ولد الأخ، ابن أخي أخ الميت لا يرث، لأن الأخ أقرب من ابن الأخ للأقربية. ويمنع الأخ ولد الأخ ولو اجتمع أولاد الأخوة بطونا متنازلة. أولاد الأخوة يعني وجد، افرض أنه فقد الأخ، إنما يوجد أبناء الأخ. خب أبناء الأخوة بطون متنازلة، يعني يوجد ابن أخ الميت المباشر ويوجد ابن أخي، يعني الميت له أخ وهذا الأخ له ابن وهذا الابن له أولاد والأولاد لها أولاد، من يرث؟ نقول الأقرب يمنع الأبعد، ابن الأخ يمنع ابن الأخ وهكذا. ولو اجتمع بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، يعني ابن الأخ وابن الأخ وأنت نازل، من يتقرب بالأجداد، من يتقرب بالأجداد إلى الميت سواء كان من الأعمام والأخوال أو أولاد الأخوال، عم الجد مثل عم الجد، أنا الميت وعندي عم لكن ليس عم بمع عم عم نعم، وعندي عم يعني عم جدي، عم جدي يكون خب عمي، عم جدي يكون عمي. إذا وجد الأخ أو وجد ابن أخي فإنه لا يرث عم جدي. لماذا؟ لأن عم الجد يكون من المرتبة الثالثة من الأعمام. أيضا خال جدي، خال جدي خالي أنا الميت لكن الخال من المرتبة الثالثة، والأخوة من المرتبة والمرتبة الثانية إذا وجد أحد وإن كان بعيدا لا تصل النوبة إلى أن يرث من المرتبة الثالثة. إذن الأخوة وأولاد الأخوة يمنعون أصل الإرث من يتقرب إلى الميت من جهة من يتقرب إلى الميت من الأجداد والأعمام والأخوات. عم جدي خال جدي إلى آخره، أو ابن عم الجد أولادهم، يعني ابن عم جدي، ابن عم جدي يعتبر ابن عمي. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب، من يتقرب إلى الميت من جهة الجد. مثال قال من الأعمام يعني عم جدي، والأخوال خال جدي، أولادهم يعني ابن عم جدي ابن خال جدي، هؤلاء لا يرثون مع وجود الأخ أو أبناء الأخ. ولا يمنعون آباء الأجداد، يعني إذا وجد الأخ فوجود الأخي لا يمنع آباء الأجداد. لما قلنا أن الجد جد وإن على جد أبي جدي، وجد جد وجد جد أبي أيضا جدي، الجد وإن على هو جد. فإذا وجد الأخ لا يرث، عفوا، إذا وجد الأخ لا يكون حاجبا ومانعا من أن يرث الجد وإن على. قال ولا يمنعون من هم الأخوة وأولادهم آباء الأجداد، يعني جد أبي وجد جد جدي وهكذا، فإن الجد وإن على جد. لكن لو اجتمع الأجداد بطونا، خب ما في متنازلة، الأجداد متصاعدة وجد جد جدي وهكذا، يعني عندي جد وأبو أبو جدي جدي وأبو أبو جدي أيضا جدي وهكذا، لو اجتمعوا بطونا متصاعدة إلى أن أصل إلى جدي الأول مثلا هشام أو هاشم أو قريش أو عنزة أو ما شابه ذلك من القبائل العربية، خب هنا كيف؟ هل كلهم يرثون؟ نقول لا، الأقرب يمنع الأبعاد، الأقرب يمنع الأبعاد. ولكن لو اجتمعوا الأجداد بطونا متصاعدة فالأدنى أي الأقرب إلى الميت أولى من الأبعاد، فإن أبي الجد يمنع جد الجد. نأتي إلى القسم الآخر، هم الأعمام والأخوال وأولادهم. نقول أهل المرتبة الثانية الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال يمنعون أعمام الأب وأخواله، يعني عم إذا وجد عمي لا يرث عن أبي، عم أبي أيضا عمي، لكن مع وجود الأقرب وهو عمي أخو أبي لا يرث عم أبي. إذا وجد خالي أخو أمي لا يرث خال أمي أو خال أبي، لأن خال أبي أيضا أبعاد. والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون، جهة المانعية ما هي؟ الأقربية، قاعدة الأقربية، الأقرب يمنع الأبعد، يمنعون أعمام الأب وأخواله. طبعا أيضا أعمام الأب، أعمام الأب أو أخوال الأب يمنعون ماذا؟ أعمام الجد، لأن عم الأب أقرب من عم الجد، خال الجد عفوا، خال الأب أقرب من خال الجد. أقرب من عم جدي، الأقرب يمنع الأبعاد، يمنعون أعمام الأب وأخوه. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله، وكذا يعني يمنعون، أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون من؟ أعمام الجد وأخواله، لأن أولاد أعمام أبي أقرب من أولاد أو أقرب عفوا من أعمام الجد. خب، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب، هذا أيضا حجب آخر. يقول يعني فرع آخر، من يتقرب بالأب يسقط مع من يتقرب بالأب والأم، بالأبوين إذا تساويا في المرتبة. مثال على ذلك، إذا تساويا في المرتبة، الميت إذا مات الميت وترك عمًا لأبوين وعم لأب فقط، ترك عمًا لأبوين وعم، ما معنى عم لأبوين؟ يعني هذا العم يعتبر أخًا لأبيه، من أخًا لأبي من جهة الأب والأم. يعني أنا الميت عندي أب وعنده أخ، هذا أخوي يعتبر نحن نسميه خليصة، خليصة بمعنى من أم، من طرفين، من أمه وأبي. فإذا لم يوجد أبي، إذن وجد عمي من جهة أبوين، وعندي عم آخر لكنه أخ لأبي فقط من جهة أبي، من الأب هو عمي. إذن وجد عم لأبوين وعم لأب، نقول الذي، وأيضا متساوين في الدرج في الرتبة لأنهم من مرتبة واحدة وهي الأعمام، نقول من يتقرب بوصلتين الأب والأم يمنع من يتقرب بوصلة واحدة. قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج، يعني في المرتبة، كله مرتبة أعمام. نعم، أما مثلا إذا لم يكن من مرتبة واحدة، إذا لم يكن من مرتبة واحدة نظير ماذا؟ نظير عم، نظير أن يكون للميت عم من جهة أب فقط وعند عم جد، هنا ليس من مرتبة واحدة، هذا عمي من جهة أبي وذاك عمي من جهة جدي، من مرتبتين مختلفتين. وعم الأب قلنا أقرب من عم الجد. أيضا من أقسام حجب الحرمان المناسب، المناسب. وإن المناسب، وإن المناسب عن التي الذي يرتبط بالميت من جهة نسبية، وإن كان بعيدا فلا يرث المسابب. المسابب المراد به على الزوج والزوجة، يعني مولى النعمة ضامن الجريرة، هذا مولى النعمة العتق. والإمام: إذا وجد للميت من يرتبط به نسبيا وإن كان من ابن عمه البعيد جدا، إذا وجد فإنه لا يرث من يتصل به من جهة سببية. قال: والمناسب وإن بعد، بعدت علاقته النسبية بالميت، يمنع مولى النعمة ولاء العتق. أيضا قسم آخر: وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة. خب قلنا ما معنى ولي النعمة؟ يعني المولى الذي اعتق عبده، أو من يقوم مقامه، ورثة المولى، ورثة المولى يقومون مقام المولى، يمنع ضامن الجريرة. ضامن الجريرة ضامن الدية والجناية، وضامن الجريرة يمنع الإمام، فالإمام لا يرث مع وجود ضامن الجريرة، ومع وجود ولي العتق لا يرث ضامن الجريرة. هذا كله في حجب الحرمان. القسم الثاني وثانيا وهو حجب النقصان، أن الحاجب لا يمنع الآخر عن أصل الإرث، إنما يمنعه عن بعضه، عن نصيبه الأعلى. قال: وأما الحجب عن بعض الفرض فإثنان: حجب الولد وحجب الأخوة. خب الولد يحجب من؟ يحجب الزوجة. إذا وجد الولد يحجب الزوجة عن نصيبها الأعلى وهو الربع إلى الثم، وأيضا يحجب الزوج عن نصيبه الأعلى وهو النصف إلى الربع. إذن الولد يحجب. ولهذا قال: أما الولد، وأيضا يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين. عدم الأخوة، لكن بمجرد أن يكون مع الأم ولد تأخذ السدس للأب. أساسا لا يأخذ الأب ولا الأم مع وجود الولد أكثر من السدس، إذن يحجبهم عما زاد عن السدسين. قال: أما الولد فإنه وإن نزل، يعني حتى ولد الولد، لأن أولا ما هو الدليل على هذا الحكم أن الولد يحجب الأبوين عما زاد عن السدس، يعني لا يأخذون أكثر من سدس كل واحد، ما الدليل على ذلك؟ الدليل طبعا روايات بالإضافة إلى الآية القرآنية. الآية ماذا تقول؟ ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم الآية ماذا تقول بعد ذلك؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. شوف، فإن لم يكن له ولد قالت الآية فلأمه الثلث، أما إذا كان معه ولد قالت الآية فلأبوي لكل واحد منهما السدس فلأمه الثلث. طبعا هنا الآية ما تطرقت إلى الأب، فقد تطرقت إلى الأم، قالت فلأمه ثلث، لم تتطرق إلى النصيب الأعلى للأب. نقول من الواضح عندما قالت الآية وورثه أبواه، أبواه يعني الأب والأم، فلأمه الثلث، خب الباقي يكون ماذا؟ للأب، وهو الثلثان. إذن النصيب الأعلى للأب الثلثان. هنا بعض الأعلام قال الآية تقول إن كان له ولد يكون لهما السدس، إن كان له ولد، ولد مطلق يعتبر ولد. نعم، ما خصصته بالمباشر، ولهذا قالوا الأولاد وإن نزلوا، لأن الآية مطلقة من حيث الولد، بالإضافة إلى النصوص وهي العمدة. أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا. لاحظ معي عندنا أربع حالات في هذه المسألة، يعني إذا وجد الولد. لاحظ معي، لاحظوا المسألة. الحالة الأولى إما أن يوجد، إما أن يكون الولد فقط بنتا واحدا، أو أن يكون الولد بنتين فصاعدا. إذا كان الولد بنتا واحدا فإما أن تجتمع مع أبوين أو مع أحدهما، هاتان صورتان، يعني إما أن يجتمع مع البنت الواحدة أبوان أب وأم، أو أن يجتمع مع البنت الواحدة أحد الأبوين. في هاتين الصورتين يزيد نصيبهما عن السدس حتى مع وجود الولد. تعال إلى الصورة الأولى، بنت واحدة مع أبوين، البنت لها النصف، أحسنتم، وللأبوين سدسان، الفريضة من كم؟ نصف وسدسين، ستة، بين ستة واثنين تداخل، الفريضة من ستة. للبنت النصف تأخذ ثلاثة، وللأبوين سدسين يأخذان اثنين، اثنين وثلاثة كم الباقي؟ واحد، واحد يرد عليهما. إذا رد عليهما يعني أخذ كل منهما أكثر من السدس. إذن في هذه الصورة يأخذ الأبوين أكثر من السدس حتى مع وجود الولد. هاي الصورة الأولى. تعال إلى الصورة الثانية، وهي بنت مع أحد الأبوين، بنت مع أحد الأبوين، البنت لها النصف، أحد الأبوين السدس، أحد الأبوين السدس، الفريضة ستة، للبنت نصف الستة ثلاثة، أحد أربعة، أربعة كم يبقى؟ اثنين، يرد عليهما بالنسبة. إذن هنا أخذ أحد الأبوين أكثر من السدس. هاي الصورة الثانية. الفرع الثاني أيضا يشتمل على صورتين. الفرع الأول ماذا كان؟ الفرع الأول بنت إما مع أبوين أو أحد الأبوين. الفرع الثاني بنتان فصاعدا إما مع أبوين أو أحد الأبوين. المجموع كم صورة؟ أربع، كل فرع فيه صورتين. بنتان، لحظة، بنتان مع أحد الأبوين، للبنتين فصاعدا ثلثان، أحد الأبوين السدس، الفريضة من كم؟ بين ستة والثلاثة تداخل، ستة، ستة، الفريضة ستة، ثلثين للبنتين فصاعدا أربعة، ولأحد الأبوين سدس واحد، أربعة واحد خمسة، يبقى واحد يرد عليهما. إذن الأب إذا رد عليه أخذ أكثر من السدس، هنا يزيد عن السدس. نأتي إلى الصورة الأخيرة، وهي بنتان فصاعدا مع مع أبوين، البنتان ثلثان، الأبوان سدسان. الفريضة من ستة للأبوين، اثنين سدسين للبنتين، ثلثين أربعة، أربعة واثنين بقدر الفريضة. إذن فقط في الصورة الرابعة لا يأخذ الأبوين، لا يأخذ الأبوان أكثر من السدسين. إذن فقط في ثلاث صور، وهي ما إذا اجتمع بنت مع أبوين أو أحد الأبوين، وبنتين مع أحد الأبوين فقط. أما لو اجتمع بنتان مع أبوين فلا يزيد نصيب الأبوين عن أكثر من السدسين. واضح الفروع والصور؟ لاحظ ماذا قال. أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت. شوف، مع البنت سواء كان مع وجود أبوين أو أحد الأبوين، هاي صورتان، أو البنتين فصاعدا بشرط مع أحد الأبوين. شوف، مع أحد الأبوين، هذه مع أحد الأبوين قيد للبنتين يا حسن، واضح؟ أما بنتان مع أبوين لا، الفريضة ستة وسهامهم بقدر الفريضة، لا يأخذ أكثر من السدسين. نعم. ويحجب الولد أيضا الزوج والزوج عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأخفض الأدنى، هذا كثيرا كررنا. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، يعني ولد الولد، هنا أيضا يأخذ الزوج الربع، نصيبه الأعلى النصف ينزل إلى الربع، الزوجة نصيبها الربع تنزل إلى ثم. حالة ثانية أن لا يكون هناك ولدان ولا ولد ولد وإن نزل، يعني تعدم الأولاد أصلا حتى متنازلة، هنا تأخذ الزوجة والزوج نصيبهما أعلى مع عدم الولد، للزوج نصيبه الأعلى النصف وللزوجة الربع. ولا يعال نصيبهما، يعني ولا ينقص نصيبهما، لأن العول عندنا باطل. تأتي إن شاء الله مسألة العول، لكن نحن أشرنا إليها في بعض المباحث، قلنا العول ما معناه؟ أن تزيد السهام على الفريضة، يعني أن تكون الفريضة أقل من السهام. أفرض أن السهام ثمانية والفريضة ستة، ستة العكس يصير تعصيب زيادة، السهام ثمانية والفريضة ستة، هنا السهام أكثر من الفريضة، يبقى اثنان، النقص يدخل على من؟ قلنا يدخل على فئة خاصة لا يشمل الزوج والزوجة. الزوج والزوجة لا يدخل عليهما النقص، لماذا؟ لأن نصيبهما مقدر، الأعلى والأدنى. والله سبحانه وتعالى إذا فرض فرضا لأحد لا ينقص عن فرضه، فالزوج نصيبه الأعلى النصف والزوجة نصيبها الأعلى الربع، حتما لا ينقص مع عدم وجود الولد. وإذا كان نصيبهما الأدنى بوجود الولد، الزوج الربع، الزوجة الثم، أيضا لا ينقص نصيبهما عن هذا الحد، الربع والثم. إذن لا يدخل العول لا في حالة نصيبهما الأعلى ولا في حالة نصيبهما الأدنى، يعني إذا وجد الولد وحصل نقص لا يدخل على الزوج والزوجة النقص، وإذا لم يوجد ولد وحصل نقص أيضا لا يدخل النقص على الزوج والزوجة. وهذا معنى ولا يعال نصيبهما، أي لا ينقص نصيبهما عما قدره الله لهما، الأعلى والأدنى. الثالثة، لأن العول عندنا باطل، خب يأتي الكلام في العول في بحث مستقل بعد في المقدمة الرابعة إن شاء الله. الثالثة، الحالة الثالثة، ألا يكون هناك وارث أصلا عدا الزوج والزوجة، يعني لا يوجد من يشارك الزوج أو الزوجة، لا وارث مناسب ولا مسابب. مناسب يعني لا يوجد أحد نسبي للميت، فقط عنده زوجته مقطوع من شجرة. ولا مسابب يعني لا يوجد لا ولاء عتق ولا ولاء ضامن جريرة. هنا الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى والزوج يأخذ نصيبه الباقي، ماذا تقدم؟ هل يرد أو لا يرد؟ قلنا فيه ثلاثة أقوال: قول يرى الرد مطلقا عليهما، قول يرى عدم الرد، قول يفصل بين الزوج والزوجة. تقدم الكلام في هذه المسألة مع ذكر بعض الأدلة. الثالثة، أن لا يكون هناك وارث أصلا يشارك الزوج أو الزوجة من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه. نعم، يرد على الزوج، هذا مختار المحقق. وللزوجة الربع. قلنا متى لا يرد على الزوج؟ إذا كان معه وارث غير الإمام عليه السلام. وللزوجة الربع. وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها يرد والآخر لا يرد. أحدها يرد، هذا القول الأول، والآخر القول الثاني لا يرد. القول الثالث يرد مع عدم الإمام، يعني في حال الغيبة، لا مع وجود الإمام، يعني في حال الحضور. والحق أنه لا يرد على الزوجة. أدلة ذلك أشرنا إلى بعض منها. وأما القسم الثاني وهو حجب الأخوة، فإن الأخوة تقدم أنهم يمنعون الأم عما زاد عن، يعني يمنعونها عن أخذ نصيبها الأعلى وهو الثلث، وينزلونها إلى النصيب الأدنى وهو السدس. طبعا قلنا أي أخوة؟ الأخوة الذي الأخوة لأم، لا أن يكون أم لأبوين، أب وأم أو لأب. الآن يأتي بشروط أربعة. قال: وأما حجب الأخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة. الشرط الأول، طبعا هذا ضمن الروايات، إما أن يكون الأخوة رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء. أما إذا كان ثلاث نساء أخوة لا يمنعوا، إذا كان رجل وامرأة لا يمنع، إذا كان رجل واحد أخ واحد لا يمنع، لابد رجلين فصاعدا، أو أربع نساء أخوات، أو رجل وامرأتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يكون الأخوة كفر ولا رق، يعني يجب أن يكون مسلمين وأحرار هؤلاء الأخوة، لكن القاتل يحجب أو لا يحجب؟ قال المحقق فيه ترددون. وجه التردد ما هو؟ من ذهب إلى أن القاتل لا يحجب من باب أن من لا يرث لا يحجب، والمفروض أن القاتل يرث أو لا يرث؟ لا يرث، ومن لا يرث لا يحجب. إذن من ذهب إلى أن القاتل لا يحجب من باب قاعدة أن من لا يرث لا يحجب، ومن ذهب إلى أنه يحجب تمسك بإطلاق الآية المباركة. الآية المباركة ماذا تقول؟ الآية المباركة تقول: فإن كان له أخوة. الآية عبرت بالأخوة، والأخوة القاتل أخ، يطلق عليه أخ أو ليس بأخ، هو أخ وإن كان قاتلا. فتنتمسك بعموم الآية وإطلاق الآية. فإن كان له أخوة والأخ قاتله ويطلق عليه أن فنقول فإن كان له أخوة فلأمه الثلث والقاتل أخ إذن فلأمه عفوا السدس فيكون لها السدس. هذا وجهه أنه يحجب باعتبار أنه يصدق عليه أنه أخون، والظاهر أن عند المصنف أنه لا يحجب. الشرط الثالث أن يكون الأب موجودا. أي أب؟ ليس أبو الأخوة، أبو الميت، أبو خب بالتالي أبو الميت سوف يأتي في الشرط الرابع أيضا لابد أن يكون هو أبو الأخوة، لأن نحن نشترط أن يكون هؤلاء الأخوة علاقتهم بالميت أنهم أخوة من أبوين أو من أب. إذن الأب المهم، الأب لابد أن يكون موجودا، أما إذا لم يكن موجودا لا يحجبون الأخوة. الأم عن نصيبها الأعلى. نعم، وهذا مضمون الآية المباركة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه الثلث. لاحظ الآية ماذا قالت؟ وورثه أبواه. إذن لابد من أن يكون الأب موجودا حتى يحجب الأخوة الأم عن نصيبها أعلى. الآية المباركة تقول وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. إذن الآية افترضت وجود الأبوين. خب الأم هذا مفروغ عنه لأن هي محل الكلام أنها يحجبونها أو لا يحجبونها، لكن الأب نقول نعم بمقتضى الآية وورثه أبواه افترضت وجود الأب. الشرط الرابع نعم لا ما ملازمة لا ما في ملازمة، ما حد قال بالملازمة شيخنا، بس أريد أقول أنه لابد يكون أب الميت هو أب للأخوة أيضا.
بس حديث عام أن يكون للأب، أن يكون أخوة للأب أو الأم عام سواء
عام. ما قلنا بالملازمة. نعم، الرابع أن يكون الأخوة أخوة الميت إما من أبوين أو من أب. أن يكون الأخوة للأب والأم أو للأب، يعني بعبارة أخوة ليس كلالة، لأن الكلالة عندنا من يتقرب أخوة الميت من جهة الأم ليس كلالة، إنما أخوة إما من أبوين أو من أب. لكن هنا وقع البحث، هل يشترط أن يكون هؤلاء الأخوة منفصلين موجودين على قيد الحياة خارج بطن الأم، أو حتى يكفي وإن كانوا في بطن الأم؟ فرض خصوصنا الآن عندنا سونوغرافي يصور لنا مثلا أن هذا ذكر أو أنثى أو الأشعة المقطعية أو ما شابه ذلك. طبعا عندنا مثلا عندنا ثلاث نساء في الخارج، واحدة في بطن الأم، هل يشترط أن يكونوا منفصلين هؤلاء الأخوة أم أن يكفي أن يكونوا حتى وإن كانوا حاملا في بطن الأم؟ قال فيه تردد. التردد أما من اشترط الانفصال، يعني يجب أن يشترط أن يكونوا الأخوة منفصلين يعني لا في بطن الأم، قال هذا هو المنساق من الروايات وما قام عليه فتاوى العلماء. أما من ذهب إلى عدم الانفصال يعني أنه لا يشترط أن يكونوا الأخوة منفصلين. قال لأن الحمل أيضا يحجب. خب تقدم أن الحمل يحجب بشرط انفصاله طبعا حيا كما تقدم بالأمس. قال الرابع أن يكونوا للأب. قال وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط ولا يحجبها. طبعا أيضا وقع الحديث من جهة التردد في هذه النقطة أيضا أن الحمل يصدق عليه أنه أخ أو لا يصدق عليه أنه أخ وهو حمل. بعضهم قال على كل حال نشك فيكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم خب لا يجوز التمسك خب لا ي... نعم لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني عندنا نحن دليل عام. ماذا يقول الدليل العام؟ الدليل العام يقول فإن كان له أخوة فلأمه سدس. إذن عندنا دليل عام وهو أخوة. نشك هذا المصداق هذا الموجود في بطن الأم يصدق عليه أنه أخ أو لا يصدق عليه أنه أخ. خب لا يجوز أن تقول نتمسك بالعام الآية عبرت أخوة. تقول هنا لا يجوز. متى يجوز أن تتمسك بالعام؟ إذا أحرزت المصداق. مثلا مثال سريع بعض الأخوة لعل ما قرأوا أصول حلقة ثانية وصاعد هو في الثالثة هذا المطلب يذكر. مثلا سريع إذا قيل أكرم كل عالم وأعلم أن هذا زيد الذي أمامي عالم لكني أشك هل الحديث يقول أكرم كل عالم يشترط أن يكون عادلا أو حتى الفاسق العالم الفاسق؟ أقول أتمسك بالعام. الآية ما خصصت الفاسق قالت أكرم كل ما خصصت العادل قالت أكرم كل عالم سواء كان عادلا فاسقا مؤمنا يصلي صلاة الليل لا يصلي أكرم كل عالم. وبما أنني أحرز أن هذا عالم إذن يشمله عموم الخطاب أكرم كل. هنا أحرزنا المصداق أنه عالم لكن تارة أنا أشك هذا الذي أمامي هو عالم أو ليس بعالم. خب لا أحرز أنه عالم وأشك في خصوصية الفسق أو العدالة. لا من البداية أنا لا أحرز أنه عالم. هنا يقال إذا لم تحرز المصداق لا يجوز لك التمسك بالعام لأن أولا الخطاب يقول احرز العالم ثم طبق عليه الخطاب وأنت لا تحرز أن هذا عالم. ولهذا أسسوا هذه القاعدة لا يجوز التمسك بالعام عند عدم إحراز المصداق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحكم لا يحرز موضوعه وبيان ذلك تفصيلاتي. قال ولا يحجبها أولاد يعني ولا يحجب أولاد الأخوة الأم فقط الأخوة أما أولادهم لا يحجبونها. خب الخناثة يحجبونها أو لا يحجبونها؟ أفرض عند أخ الميت عنده أخوة خناثة. طبعا لابد أن نفرض أن الخناثة هنا المشكل وإلا إذا ميزناها انتهت القضية ذكور وإناث. خنثة مشكل يعني لا نميز أنها ذكر أو أنثى. خب هنا يحجبون أو لا يحجبون؟ قال ولا يحجبونها من الخناثة أقل من أربعة خناثة. ليش؟ حقيقة لأن الشرط الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول إما رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع. إذا قلنا أربع خناثة ما كلها الاحتمالات إما أن يكونوا لحظة توجد هذه الاحتمالات إما أن توجد منهم فقط امرأة واحدة عفوا إما أن يكون في أربع نساء رجل واحد فصدق وجود رجل وامرأتين وإما أن يكون رجلين فصدق وجود رجلين وإما أن يكونوا ثلاث رجال فصدق رجلين، أو أن يكون أربع رجال صدق وجود رجلين، أو لا يكون فيهم رجل صدق أربع نساء. نعم، إذن أربع خناثة نشترط حتى نحرز تحقق الشرط الأول. أما لو قلت فقط ثلاث خناثة، يحتمل أن يكون الثلاث خناثة كلهم نساء. نساء. قال ولا من الخناثة أقل من أربع، الاحتمال أن يكونوا إناثا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة السهام واجتماعها. طبعا قلنا نحن الفروض كم عددها؟ ستة. ستة، النصف ونصف النصف الربع، الربع ونصف الربع الثم، ثم الثلث ونصف الثلث، لا ثلثان ونصف الثلثان، الثلث والسدس، النصف ونصف النصف، الربع الربع ونصف الربع اللي هو نصف النصف، ثم ثلثان ونصفه الثلث والسدس. ستة فروض. هذه الفروض كم موادها؟ 14 مادة، زوجة إلى 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 إلى، أصحابها بعد حذف المتكرر 9، موادها 14 أصحابها 9. مقادير السهام، السهام 6 المذكورة في كتاب الله، النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن، وثلثان ونصفه الثلث، و السدس. فالنصف نصيب الزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل، وسهم البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، والأخت للأبي والأم أو الأخت للأب، طبعا إذا فقدت أخت الأب والأم، لأن قلنا من يتقرب بوصلتين يمنع من يتقرب بوصلة. أخت الأم ما ذكرها هنا لأنها كلالة منفردة، والكلالة المنفردة لها سدس، لها سدس. والربع سهم الزوج مع عدم الولد، عدم الولد من الزوجة، لا يشترط أن يكون منه الولد، عدم الولد، الولد منه قد يكون هو لا تزوج زوجة عندها ولد من زوج آخر، المهم أن لا يكون هناك ولد، ولد للزوجة لا يشترط أن يكون ولد للزوج، هذا أشرنا إليه. وإن نزل والزوجة مع عدمه، مع عدمه عدم الولد للزوج لا يشترط أن يكون منها، والثم سهم الزوجة مع الولد للزوج وإن نزل. خب إذا كان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلا، لا لا، إذا كانت عنده عدة زوجات، ثلاث زوجات، والزوجة لها الثوم، ثلاث زوجات كم لها؟ أيضا الثوم، يوزع عليهم بالسوية. والثلثان سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب، أو للأب إذا فقد للأب والأم. خب هنا وقع الكلام، ما الدليل على أن سهم البنتين فصاعدان ثلثان؟ الآية المباركة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ثلثين، فإن كن نساء فوق، قالوا أن الآية قالت نساء فوق اثنتين يعني ثلاث فصاعدا، ما قالت اثنتان، فهنا وقع في حيث بيص هذه المسألة. الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين يعني من ثلاث فصاعد، يعني ثلاث بنات، أربع خمس ست بنات لهما ثلثان، أما بنتين ما قالت الآية عنهما. هنا قيل نتمسك بإجماع الصحابة. قام الإجماع في عصر الصحابة أن فوق أنها أيضا يشمل حتى البنتين، فنستدل بالإجماع. قالوا إذن ليس من نفس الآية. بعضهم لا، قال هكذا، قال الآية لم تقل اثنتين فما فوق، قالت فوق اثنتين، يعني اثنتان فما فوق، ولم تقل ما فوق اثنتين. الآية المراد بها، عفوا، الآية المراد بها اثنتان فما فوق، وليس ما فوق اثنتين. لماذا؟ لو كانت الآية تريد الجامع فقط، يعني من ثلاث فصاعدا، يكون تأكيد فوق اثنتين. لا تقول فإن كنا نساء، نساء هنا جمع أو ليس بجمع؟ نساء جمع. فلو كانت تريد ما فوق اثنتين يكون تأكيد لقوله نساء جمع، يعني ما فوق اثنتين بمعنى جمع ثلاث فصاعدا، إذن تأكيد لقوله نساء. بينما الآية حملها على التأكيد خلاف الظاهر، فنحملها على التأسيس بمعنى أنها تريد اثنتين فما فوق حتى لا يكون نساء جامع. بعضهم قال هكذا، فتكون اثنتين فما فوق مدلولة من الآية المباركة. والثلث، طبعا خب بالإضافة للروايات، والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولاد كما تقدم وإن نزل. والأخوة مع عدم من يحجبها من الولد ومن ال، لأن الأخوة يحجبون أيضا قلنا بشروطهم، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم. ما معنى سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم؟ كلالة الأم المتعددة. ولد الأم يعني أخوة الميت من جهة أمه. خب أخوة الميت أيضا يصدق عليهم ولد الأم. إذا مات الميت وعنده أم، هؤلاء الأخوة يصدق عليهم ولد أبناء الأم، فهم أخوة الميت من جهة أمه، يعني الكلالة المتعددة لها الثلث. أما المنفردة لها السدس. والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الحاجب، الأخوة للأب والأم أو للأب بشرط مع وجود الأب كما تقدم الشروط الأربعة. وأيضا سهم الواحد من الواحد، يعني كلالة منفردة، من ولد الأم، يعني أخوة أخ الميت من جهة أمه أو أخته، ذكرا كان أو أنثى. قلنا الفروض ستة، موادها 14، أصحابها 9. لاحظ معي مجموع الفروض لو تكررت، مثلا نحن عندنا أول النصف، الفرض الأول هو النصف، يتصور اجتماعه مع النصف، يعني نصف ونصف، ومع ربع، ومع الثم، ومع الثلثين، ومع الثلث، ومع سدس. إذن كل فرض يجتمع مع ست صور، فستة ضرب ستة 36 صورة، لأن كل فرض يجتمع مع ست فروض، والفروض ستة، أضرب ستة في ستة 36، 36 صورة محتملة. نقول 15 صورة مكررة، 15 صورة مكررة، 8 صور يمتنع اجتماعها، 8 صور يمتنع اجتماعها. ما هي؟ الثلث مع الثلث لا يجتمع، الثلث مع السدس لا يجتمع، الثلث مع الثم لا يجتمع. سوف أعمل جدول، يعني ما أحتاج تكتبوا هاي، لا أقولها، جدول بالأمثلة مرتب. رابعا الربع مع الربع لا يجتمع، الثمن مع الثمن لا يجتمع لأنه سوف يحصل عول، الربع مع الثمن لا يجتمع، ثلثان مع ثلثين لا يجتمع، هذه ثمان صور ممتنعة الاجتماع. الباقي فقط 13 صورة هي التي يمكن اجتماعها بعد حذف المكرر. إذن كلامنا في بيان السهام التي تجتمع مع بعضها، فعندنا الفروض كل الصور 36 صورة، 15 منها مكرر، 8 منها ممتنعة الاجتماع، الباقي بعد حذف الممتنع والمكرر 13 صورة من أصل 36 صورة، بيانها بالتفصيل إن شاء الله مع بيان وجه سبب عدم الاجتماع، سبب الامتناع يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.